الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 18 بعد 100 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الأجل مثل رجل له ثلاثة أخلاء، قال له ماله أنا مالك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر أنا معك أحملك وأضعك، فإذا مت تركتك، قال هذه عشيرته، وقال الثالث أنا معك أدخل معك وأخرج معك، مت أو حييت، قال هذا عمله. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. في هذا الحديث ضرب الأمثال، وليس فقط المثل للمؤمن بل لجميع المكلفين، شأنهم مع أموالهم وعشائرهم وأعمالهم على هذا النحو الذي ذكر في الحديث. وقوله مثل المؤمن ومثل الأجل أي الذي يكون معه عند الأجل، وإلا هناك أمثال ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمن مع إخوانه المؤمنين، ومثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمن مع البلاء والفتنة، ومثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمن مع العلم، ومثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس وقبول الدعوة. أمثال كثيرة ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. له ثلاثة أخلاء، الخليل هو الذي يكون بينه وبين أخيه مداخلة على حب ومودة، حتى قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. الخليل الأول المال، قال له أنا مالك، خذ مني ما شئت، أي أنفق في أوجه الخير، هذا هو الذي يأخذه، هذا هو الذي ينفعه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال ولده أحب إليه من ماله؟ قال: لا أجينا. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر، فإذا شئت أن تأخذ المال إلى الجنة فقدمه في النفقات الواجبات وفي الصدقات المستحبات ونحو ذلك. وهذا دليل على أن المال من أعظم ما ينتفع به الإنسان عند دنو الآجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ تحضر لصدقته. وقال الآخر: أنا أحملك وأضعك، فإذا ما تركتك أهل العشيرة أحسنهم الذي يهل عليك التراب، كما قال أخونا أمين الحجوري في رثاء أخينا إسماعيل سهير رحمه الله: إسماعيل أن الكف منا يهل عليك في القبر التراب. هذا الطيب المحب يهل عليك التراب، أما المبغض ربما دعا عليك لا رحمه الله، ارتحنا منه ونحو ذلك. الزوجة ربما تعب معها ونصب معها وأحبها وأنفق عليها وقربها، يموت تنتهي العدة تنظر غيره. الابن ربما سهر من أجله وتعب وأنفق وخرج ودخل وعاد وأحب، وربما لا يذكره بدعوة. هكذا بقية العشيرة ربما تسوقه إلى العصبية الجاهلية معها، ولكنها تتركه وعمله. وقال الثالث: أنا معك أدخل معك وأخرج معك، العمل كما في حديث البراء قد تقدم، صاحب العمل الصالح يأتيه رجل حسن الثياب حسن المنظر حسن الريح، يقول: أنا عملك الصالح. وصاحب السوء يأتيه رجل سيء المنظر سيء الريح سيء الحال، يقول: أنا عملك السيء. كل نفس بما كسبت رهينة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: ومثل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوت عائشة عاليا على زوجها، كعادة النساء إذا غضبت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الحال مع أهله، هو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما دخلت ناولها ليلطمها، ليس بشرط أن يلطمها في الوجه، قد يضربها في رأسها أو في ظهرها تأديبا لها، أما اللطم في الوجه قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تأديب الأب لابنته حين تتطاول على زوجها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه يمنعه، وهذا دليل على حبه لها وعلى رفقه ورأفته بها، وهكذا ليكن الزوج مع زوجته، ولتكن الزوجة مع زوجها على الرفق والمودة والمحبة والتجاوز والعفو والصفح. كثير من المشاكل تقع بين الناس بسبب المحاققة المشاحة، الزوج يريد من زوجته الحق الذي له ولا يريد أن يتنازل عن شيء، والمرأة تريد الحق الذي لها ولا تريد أن تتنازل عن شيء، وربما اختلفوا وكل يريد أن ينتصر، فيقع الضرر الكثير. لكن لو وقع التجاوز لذهبت الخلافات. وخرج أبو بكر مغضبا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر، كيف رأيتني أنقذتك من الرجل يداعبها ويمتن عليها بأنه قد منعه من تأديبه لها، شفق عليها ورفق بها وأزال ما كان من خلاف. قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا. هكذا حال الحياة الزوجية، الغالب فيه الإصلاح، وإذا وقع خلاف يرجعون إلى بعضهم البعض. الآن كثير من الناس إذا اختلف مع زوجته يأخذها أهلها، وأخذ أهلها لها ليس بحل، هو توسيع للخلاف، بدل أن كان الخلاف بين الزوجين صار الخلاف بين والد الزوجة ووالدة الزوجة، وبين الزوج وربما دخل إلى والد الزوج، وربما دخل إلى العشيرة. ثم تتمنى المرأة العودة إلى زوجها، يمنعونها ويعضلونها، وربما وصل الحال بعضهم إلى طلاقها. هي أتت إليك تريد منك نصفة، تريد منك رد اعتبار، تريد منك إصلاح فيما بينها وبين زوجها، فيقوم بإخراجها من زوجها. هذه بنت فلان، كيف تضرب بنت فلان، كيف تفعل مع بنت فلان، ما أنت إلا فلان، وكلمة في كلمة حتى يقع الفراق، نسأل الله السلامة والعافية. فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتموني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا. هذا من دعاوته لهم. هذا حديث صحيح قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فقال رحمه الله حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن نعمان بن بشير به وليس فيه لقد علمت أن عليا أحب إليك من لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي، لأنه جاء في بعضها أنها غضبت لهذا المعنى. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس قال حدثنا العزار بن حريث قال قال نعمان بن بشير استأذن أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثا، وأيم الله أن أباها أحب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي ومن غيره، وضار الله عليهم أجمعين. وإن أحب عليا قد يكون حبه له من حيث القرب ومن حيث الصلاح، لكن يعني يكون الجمع بين الأحاديث أن علي أحب أهل بيته إليه، كما جاء بعض الحديث من أحب إليك من الرجال قال علي، أحب إليك من النساء قال فاطمة، أي من آل بيته. إن الإنسان قد يسأل في بعض المواطن فيجيب على القرينة التي سئل عنها. لما جاءه عمرو بن العاص يقول من أحب الناس إليك قال أبو بكر، قال عائشة ابتداء، ظن أن يسأل عن زوجاته، قال من الرجال قال أبوها، قال ثم من قال عمر، فعد رجالا. وهي تقول الله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثا، فاستأذن أبو بكر أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فلانة، نسبها إلى أمها لغضبه عليها. ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث أخرجه النسائي في العشرة وفي الخصائص، عشرة النساء وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو خصائص علي بن أبي طالب. هذا الكتاب أدى إلى قتل النسائي، كتاب خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألفه ثم دخل الشام فسألوه أن يؤلف في فضائل معاوية، قال لا أعلم في حديث إلا الحديث لا أشبع الله بطنك، فركلوه على خصيتيه وفي بطنه حتى مات، وإلا لو واتاهم إلى ما أرادوا. ويجمع أدلة عامة في فضائل معاوية رضي الله عنه من القرآن ومن السنة، فضائل عامة، ثم يأتي إلى فضائل خاصة إن وجد. البخاري رحمه الله لما لم يجد حديثا على شرطه في فضل معاوية بوب باب ذكر معاوية رضي الله عنه، ثم جاء بالأثر الذي جاء عن عكرمة أنه قال رأيت معاوية يصلي بركعة، قال له ابن عباس معاوية فقيه. فطالب العلم قبل ذلك العالم لابد أن يكون فطنا، وإلا والله يصل إلى مواطن الصراحة قد تؤدي به إلى الإطاحة، لكن ليكون أصحاب الفطنة وحسن الجواب والخطاب. قال الحديث أخرجه النسائي في العشرة وفي الخصائص بنحو الحديث عند الإمام أحمد، وذكر بقية الحديث المتقدم إلى قوله قد فعلنا، ورواية يونس عن العيزار لا تعلي روايته عن أبي إسحاق عن العيزار، بل تقويها فيحمل على أن يونس سمع من العيزار وسمع من أبي إسحاق عن العيزار، والله أعلم. في هذا الحديث حسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن الدعابة وحسن المصاهرة مع ما تقدم من حسن الرفق، مع أن النساء يصبر عليهن ما لا يصبر على غيرهن لا سيما الزوجات. الله عز وجل يقول لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ومع ذلك عائشة هنا ترفع صوتها، هل أخذها الله أو أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وأيضا لما قال ذلك المنافق اعدل يا محمد هلك بهذه الكلمة، ولما قالت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت فاطمة يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، ما أخذهن الله ولا أخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للغيرة التي دعتهن إلى هذا الحال. وفيه أن الصالح قد يغتار لا سيما بين الزوجات والأبناء والبنات، يحاول الإنسان أن لا يظهر ما في قلبه للجميع، مثلا إذا كان له عدة زوجات يقول الله أحب فلان أحسن من فلان، هذا غلط، أو له عدة أبناء يبقى معهم أنا أحب فلان أكثر منك، هذا يؤثر على الأبناء ويؤثر على الزوجات. وهكذا الشيخ وين طلابه، أكيد أن الشيخ يحب طلابه كما الأب يحب أبنائه والزوج يحب زوجاته، لكن لا تقع المفاضلة المسموعة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفاضلوا بين الأنبياء، إذا كان على سبيل التنقص أو على سبيل المجادلة لما يؤدي إليه من الفساد، فكيف بغيرهم؟ وتجد بعض أخواننا أحيانا يختلفون من أجل العلماء، هذا يقول فلان أعلم والثاني يقول فلان أعلم، وربما يتهاترون في الإنترنت. يا أخي كل علماء السنة على خير، أعلمهم على خير وعالمهم على خير والشيخ فيهم على خير، بل كل أهل السنة على خير ما داموا على الكتاب والسنة، فلا تدخل في مهاترات، وأيضا لا تدخل في جزم فلان أعلم من في الأرض، ما أدراك عتب الله على موسى حين قال أنا أعلم أهل الأرض، وفعلا هو أعلم أهل الأرض بالشريعة. موسى حين قال أنا أعلم أهل الأرض كان أعلم أهل الأرض بالشريعة، وعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. فأنت لماذا تشغل نفسك بأمور لا تأتي على الدعوة بكثير خير، بل ربما تأتي على الدعوة بمنافرات ومهاترات ومهاجرات. فعلماء السنة علماؤنا المتقدم منهم والمتأخر، وأكيد أن في قلوبنا مفاضلة لبعضهم على بعض. أحيانا قد تحب شيخك الذي تلازمه أكثر ممن هو أعلم منه، لا على أنه أعلم من ذلك العالم الكبير، لكن هذا لازمته، دخلت معه، خريت معه، استأنست به. ومع ذلك نحب جميع العلماء وندعو لجميعهم ونثني عليهم ندافع عنهم، حتى وإن زل العالم في مسألة من المسائل لا تكون هذه المسألة مدعاه إلى الطعن فيه والتحذير من هذه سبيل المخالفين لمنهج السلف المبتدعة، يطعنون في أهل السنة وفي حملة العلم بسبب أن هذا خالفه وهذا وافقه، بينما أهل السنة يتعاملون مع العلماء معاملة شرعية. كم من كلمات أطرقها الشيخ الألباني ومع ذلك لم يلتفت إليها في حق إسماعيل الأنصاري، وهكذا كلمات أطلقها إسماعيل الأنصاري ما أحد التفت إليها في حق الألباني، وهكذا لما قال الإمام الألباني في مسألة الضم بعد الركوع بدعة حجازية ما أحد التفت إليها ولا أحد عمل لها كثير شأن. وكذلك حين يقول الشيخ الفوزان في الشيخ الألباني مرجع ما التفتنا إلى هذه الكلمة، ومع ذلك بادلنا الشيخ الفوزان بالحب والاحترام والثناء عليه. وهذا الكلام الذي نراه على غير الصواب لا نقبله، وفي نفس الوقت لا يحملون على إهدار الحق الذي هو عليه. وكذلك إن كنا نحب مشايخنا أكثر من غيرهم لا يحملون هذا على التصريح أو التلميح باحتقار غيرهم، لا، نحب مشايخنا لما تقدم بيانه، ونحب غيرهم من أهل العلم ممن له نصح وتوجيه ونفع ولو كان في بلده ولو كان بعيدا منا. فحب أهل السنة لله وبغضهم لله. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني سماك بن حرب عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة ورق أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقا فهو كعد الرقبة. هذا حديث حسن وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حسين بن واقد به. المنيحة هو الشيء الذي يعطى على غير عوض، وربما يكون على الرد، الاستفادة منها ثم الرد. تمنحه بقرة يستفيد من لبنها، وربما استفاد من ما تخلفه من عجول ونحو ذلك، ثم يردها إليك بعد الاستفادة منها. وهكذا تمنحه عناقا أو تمنحه شاة يشرب من لبنها ويستفيد من لحم ولدها ثم يردها، أو تمنحه مالا ورقا من الذهب يعني من الفضة، أو ذهبا يتاجر به أو يفعل فيه شيء يعني ينتفع به ثم يرده إليك، أو سقى لبنا تصدق باللبن هو طعام وشراب، أو أهدى زقا يعني أهدى للغير هدية وعطية، زقا إن فيه شيء من العسل أو السمن فهو كعد الرقبة. هذا فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فانظر إلى هذه الأعمال اليسيرة وإلى هذا الأجر العظيم. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا شيبان عن عاصم عن خيثمة والشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهاداتهم وشهادتهم أيمانهم. قال: حدثنا حسن ويونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن نعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون الذين يلونهم. قال حسن: ثم ينشأ أقوام تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن خيثمة عن نعمان بن بشير به. وقال رحمه الله: حدثنا أسد بن عامر أنبأنا أبو بكر عن عاصم عن خيثمة عن نعمان بن بشير به، هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. ثم قال: لا نعلم أحدا جمع بين الشعبي وخيثمة إلا شيبان انتهى. قال أبو عبد الرحمن: فعلى هذا يكون ذكر الشعبي شاذا، إذ شيبان وهو ابن عبد الرحمن قد خالف حماد بن سلمة وزايد بن قدامة وأبا بكر بن عياش وأخرجه ابن أبي شيبة. وقال رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زايد عن عاصم عن خيثمة عن نعمان بن بشير به، هذا حديث عظيم فيه فضيلة القرون المفضلة. وقد جاء في فضلهم حديث عائشة، حديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود، وحديث عمران بن حصين، وكلها في آخر كتاب الفضائل من صحيح الإمام مسلم. وقد اختلفت بعض الأحاديث، فبعضها تذكر قرنين وبعضها تذكر ثلاثة، وهنا ذكر أربعة. وقد اختلف في القرن اختلافا كثيرا، فقيل 100 سنة، وقيل 80، وقيل 70، وقيل دون ذلك. الشاهد من الحديث أن خير الناس القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، إذ أنهم وصلوا إلى مرتبة لا يوازيهم فيها غيرهم، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا عليه ودعا لهم وجاهدوا معه، اصطفاهم الله عز وجل، إذ أنهم السابقون. ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، أتباع الصحابة أقصد، التابعون لهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وفعلا أن هذه القرون كانت في الجملة قرون خير، قرون هدى، قرون علم وعمل، وفيه ذم الأيمان الباطلة، ذم الأيمان الباطلة، وهو أنه يقسم اليمين من أجل أن تقبل شهادته، فيأتي بالشهادة قبلته إلا ليس عليه شيء. لكن هذا لضعف تعظيم الربوبية عنده يكثر الأيمان، وربما سبقت الشهادة اليمين، تارى يبدأ بالشهادة وتارى يبدأ باليمين، وليس عليه إلا الشهادة أو اليمين. إن كان مدعي فيطالب بإتيان بالشهادة، وإن كان مدعى عليه على اليمين، إلا في حال اليمين مع الشاهد، في حال القسامة، في حال العان. قال الزقاق بالضم: الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه، وقيل أراد من تصدق بالزقاق من النخل وهي السكة منها، والأول أشبه لأن هدى من الهداية لا من الهدية. هذا في غريب الحديث، جزاك الله خيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة عن سماع قال سمعت النعمان يخطب عليه خميصة له، الخميصة رداء له أعلام، فقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: أنذرتكم النار، فلو أن رجلا موضع كذا وكذا سمع صوته فيهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تخول أصحابه بالمواعظ، وفيه التخويف من النار، فإنها بئس ما يكون من الحال والقرار، فمن لم يخف النار لن يخف من غيرها، شديد حرها، بعيد عمقها، كثير عذابها، وفيه رفع الخطيب بالصوت في حال الخطبة، ما يبقى كأنه يحدث نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. وفيه استحباب استخدام مكبرات الصوت لأنها قد تبلغ ما لم يبلغه الصوت المجرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته، وزد على ذلك أنه مؤيد، فإنه خطب في عرفات وخطب في منى، والناس يسمعون خطبته منها هنا ومنها هنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. في تكرار الموعظة للتخويف والتقريع أو للتبشير والتيسير. حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا، قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه، لأنه ارتفع رفع صوته. والنظارة هي التخويف، والبشارة هي التبشير بالخير. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. هذا حديث حسن، وفيه استخدام المنبر في حال الخطبة. والسنة أن يكون ثلاث درجات لحديث ضري غلامك النجار يعمل لي عوادا أكلم الناس عليها وأنا جالس كأني قائم. والحديث أخرجه الدارمي، هذا حديث حسن، والحديث أخرجه الدارمي. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا شعبة به، أخرجه الناد في الزهد. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب به، أخرجه البزار كما في كشف الأستار، أخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زايد عن سماك عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم ليله حتى يرجع، متى يرجع. هذا حديث حسن، أخرجه البزار كما في كشف الأستار، ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: حدثنا أبو الأحوص عن سماك به، لأن الصائم يشغل، والمسلم إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالمجاهد في سبيل الله الذي تتناوب أعماله بين الرباط وبين القتال وبين الاستعداد كمثل الصائم نهاره، يعني له أجر عظيم، أجر الصائمين. والقائم ليلة له أجر عظيم، مع أنه نائم، ربما نام ليستريح أو نام ليستعيد القوة، يؤجر على فطره للاستقواء، ويؤجر على نيامه للاستقواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يفطروا وأبوا أن يفطروا للاستقواء على الكفار، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفيه عظيم فضل الله الواسع، القائم ليلة حتى يرجع، متى يرجع. وفي الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، انظر إلى هذا القيد المهم، في سبيل الله، هكذا تأتي القيود. أما مجرد قتال بدون نية صالحة لا ينتفع به الإنسان، بل قد يضر. وأيضا في هذا الحديث فضل الصيام، لأنه مثل المجاهد بالصائم، وفضل قيام الليل، وفضيلة المداومة على العمل الصالح حتى يرجع، متى يرجع. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن در عن يسيع الحضرمي عن نعمان بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا يسيع عن الحضرمي، وقد وثقه النسائي، الحديث أخرجه الترمذي. وقال في المواضع الثلاث: حديث حسن صحيح، أخرجه ابن ماجة. قد جاء هذا الحديث بلفظ الدعاء مخ العبادة عن أنس رضي الله عنه، وهو ضعيف من طريق ابن الهيعة. وهذا أصح: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة، وهو طلب الله عز وجل الصحة العافية الرزق غير ذلك، ودعاء عبادة هو التعبد لله عز وجل بأوامره واجتناب نواهيه. فالمصلي داعي وإن لم يقل يا رب اغفر لي، داعي دعاء عبادة. والذي يقول اللهم اغفر لي داعي دعاء مسألة. ودعاء المسألة قد يشترك فيه المؤمن والفاجر والبر والكافر، فإن غشيهم موج قد ضل دعوا الله مخلصين له الدين. أما دعاء العبادة لا يكون إلا من المسلم، ويشترط لصحته الإخلاص والمتابعة. أو أن المراد أن الدعاء تستوعبه جميع العبادات، في الصلاة كثير من المواطن دعاء، والحج والزكاة والصيام والحذر والسفر وفي جميع أوقات الليل إلى غير ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كما في حديث من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له. في هذا عظيم فضل الله، لا تستكثر على الله عز وجل شيئا، أطلب الله ما شئت من الأمور التي لا إثم فيها ولا قطيعة رحم، والله عز وجل له الحكمة، إما أن يعاجلك بالاستجابة وإلا يدخر لك حسنات إلى يوم تلقاه، ويدفع عنك شرورا أنت لا تعلمها بسبب هذا الدعاء. قد قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء هو السبب الذي لا ينقطع، يعني يستطيع الإنسان يدعو الله في أي لحظة ما دامت روحه في جسده. وقد كان الأنبياء يلازمون الدعاء كثيرا، حتى مع أمنهم وأمانهم. وكثير من الناس الآن لا يدعو الله إلا إذا احتاج إليه، مع أنه يتعين عليه أن يدعو الله في جميع الأحوال، يدعوه مغفرة الذنوب وستر العيوب وإصلاح الحال والمآل، يدعوه بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية القرآن، لأنها أبرك. وهناك أوقات الاستجابة لابد أن يتوخاها الإنسان في كل يوم وليلة عدة أوقات، دعك من الأوقات يعني السنوية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الأماكن، في اليوم والليلة عندك بعد الأذان وبين الأذان والإقامة ودبر الصلاة أي قبل السلام، وكذلك الثلث الأخير من الليل، وإذا أتيت بأذكار وأدعية لا حرج في أي وقت. وعند السجود خمسة أوقات كل يوم يلقاها الإنسان، إذا حافظ على الدعاء فيها لربما استجاب الله له وحقق ما يرجو وما يصبو إليه. فإياك أن تزهد في الدعاء لنفسك أو لذريتك أو لأمتك، إياك أن تزهد في الدعاء للأحياء والأموات، فرب دعوة يغير الله عز وجل بها حال أمة، دعوة أهلك الله بها البشرية إلا أصحاب السفينة بسبب دعوة، دعوة هزمت بها قريش، هكذا دعوة رزق بها زكريا نبيا، دعوة خرج بها يونس عليه السلام بطن الحوت. كم هي الدعوات التي فيها البركات العظيمات. انظروا إلى عظيم فضل الله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني أمرنا بدعائه حتى يتفضل علينا، فتفضل علينا بالأمر، وتفضل علينا بالدلالة إلى هذا الخير، وتفضل علينا بالاستجابة. وفيه أن الدعاء لا يناقض ولا يخالف التوكل بخلاف ما يدعيه يعني غلاة الصوفية، حتى أن بعضهم يقول علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، ويضيفون هذا إلى إبراهيم عليه السلام أنه حين وقف في النار قال هذا القول، هذا خلاف غير صحيح. إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا من أعظم الدعاء، استجاب الله له هذه الدعوة وسلمه وغنمه. والاستجابة ثلاثة أصناف قد تقدم بيانها، إما أن يعطيه الله ما طلب، وإما أن يصرف عنه من الشر بقدر دعائه، وإما أن يدخر له الأجر إلى يوم القيامة. وانظر إلى قوله وقال ربكم، لم يقل وقال الله، ولم يقل وقال الجبار، وقال ربكم، لأن الرب يقتضي الحفظ والكلاء والنصر والعون والتسديد والتوفيق، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وجهه عظيم سلطانه. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول، حمص في الشام، قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى سنة الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن ألا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور. فيه بيان أن صلاة التراويح وقتها بعد صلاة العشاء، ومن صلاها من آخر الليل لا حرج في ذلك، لكن هذا هو الذي جمع عمر بن الخطاب الناس عليه، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي متتابعات. وفيه أنه توخى أن تكون ليلة القدر في 27، وفيه فضيلة الاجتماع في النافلة في رمضان وفي غير رمضان كان أحيانا لا حرج، أما الاستمرار على ذلك لا يصلح. وفيه فضيلة السحور، وهو فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب كما في حديث عمرو بن العاص. وفيه بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسحروا فإن في السحور بركة. وسمي الفلاح لأنه مخالف المشركين، وسبب لقوة البدن، أما الذي يصوم بدون أكل ونحو ذلك ربما لحقه الضرر والفتور. ففي الحديث نعم سحور المسلم التمر. قال هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة قال رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب به قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله سمعت أبي العباس محمد بن يعقوب غير مرة يقول حدثنا إبراهيم بن بكر المروزي ببيت المقدس حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ثم ذكر أن مسلما قد احتج بحديث سماك بن حرب عن نعمان بن بشير. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن، وهو حديث عظيم، فيه تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بما هو من صلاح دنياهم وأخراهم. نظر الله وجه امرأ، دعاء بنظارة الوجه، والنظارة البهاء، وهذا دعاء لأهل الحديث، وقد جاء في حديث زيد بن ثابت نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك تشاهد في أهل الحديث نظارة، ولو كان بعضهم أسود اللون أو كان متعبا مريضا فإنك ترى نظارة ليست عند غيرهم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالتي، فيه سماع العلم وسماع الحديث، كما في الحديث تسمعونا ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وفيه فضيلة حمل العلم، وفي الحديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، وإن كان الحديث صحيح في الإرسال، إلا أن العاملين بالعلم هم من العدول، فرب حامل فقه غير فقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض الصبخة التي تمسك الماء ولا تنتفع.
فيشرب الناس، فرب حامل فقه غير فقيه يحفظ لكنه لا يفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يفقه لكن غيره أفقه منه وأعظم استنباطا منه. فاحفظ العلم وبث العلم وستجد من يفهمه ومن يعلمه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، أي أن المؤمن يكون سليم الصدر في كثير من شأنه. إخلاص العمل لله تعالى، وما يمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، من أراد الخيرية فعليه بالإخلاص، ومناصحة ولاة الأمر لكن سرا، أو لا بأس أن ينكر المنكر بدون إشارة إلى ولي الأمر بدون إثارة. أيها الناس اجتنبوا الزنا، أيها الناس اجتنبوا الأغاني، أيها الناس اجتنبوا تصوير ذوات الأرواح، لأن الإثارة على ولي الأمر يدخل الناس في دوامة ويقع بسببه فساد عريض. ولزوم جماعة المسلمين كما في حديث حذيفة، إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ثم قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. ثم قال صلى الله عليه وسلم حين قال له حذيفة ماذا يفعل، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والله المستعان.